بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل ومسائل. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله وألهمه واستلهمه العون والسداد أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلها حلقة مباركة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، رسالتنا الليلة رسالة في غاية الأهمية، رسالة خطيرة، وهذا دائما نقوله في كل رسالة. نعم، هي رسالة في غاية الأهمية، رسالة تخصني أنا وأنت وجارك وجاري، تخص كل مسلم يريد العفة لمجتمعه ويريد الحفاظ على الأعراض. أيها الأحبة، إنها رسالة إلى كل غيور، إلى كل غيور على عرضه، إلى كل غيور على عرض المسلمين. أليس المسلم أخ المسلم؟ ألست أخي؟ أحب لك ما أحب لنفسي. أيها الأحبة، أيها الأخوة، إن العرض في غاية الأهمية، وإذا المحافظة عليه لتعد من أساسيات هذا الدين، نعم، ومن أصول هذه الشريعة. إن الشريعة جاءت بالحفاظ على الكليات الخمس، إن أحكام الشريعة لتنصب حول الحفاظ على كليات خمس. أتدرون ما الكليات الخمس؟ إنه الحفاظ على الدين، والحفاظ على الأعراض، والحفاظ على النفس، والحفاظ على المال، والحفاظ على العقل. هذه خمس كليات أتت الشريعة بالحفاظ عليها: الحفاظ على الدين، الحفاظ على الأعراض، الحفاظ على الأموال، الحفاظ على النفوس، الحفاظ على العقول. لهذا حينما ننظر نظرة سريعة أحبتي إلى الحدود في الشريعة الإسلامية، تلك الحدود التي جاءت صيانة للفرد والمجتمع، هذه الحدود الشرعية التي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تطبق في بقاع الأرض كلها، لأن في تطبيقها الحياة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولكم في القصاص حياة. هذه الحدود أيها الأحبة تعالج هذه الخمس كليات. فمن أجل الحفاظ على الدين شرعت الشريعة حد الردة، قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من كان مسلما فارتد ليكون يهوديا أو نصرانيا أو ترك الإسلام إلى أي ديانة أخرى فإنه يكون كافرا يستحق القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك دينه ومن بدل دينه فاقتلوه. إن الشريعة جاءت للحفاظ على الأعراض، لهذا شرعت حدين. الحد الأول حد الزنا، فقد شرعت الشريعة حد الزنا لمن تسول له نفسه انتهاك عرض مسلم، وكذلك حد القذف الذي شرعته الشريعة لتعصم ألسنتنا. فلا يجوز لمسلم أن يخوض بلسانه في عرض مسلم أو مسلمة. نعم، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر العظيمة التي قرنها صلى الله عليه وسلم بالشرك والسحر والتولي يوم الزحف وغير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إن قذف المحصنات لا يعد جريمة عظيمة، وإن قذف أيضا المسلم العفيف لا يعد جريمة. لهذا شرع الله سبحانه وتعالى حدا يسمى بحد القذف، حد الفرية والافتراء، ف فأيما رجل افترى بلسانه على مسلم أو مسلمة فإن الشريعة أدبته بحد يسمى بحد القذف. كذلك من أجل الحفاظ على الأموال شرعت الشريعة حد السرقة، فمن سرق مال أخيه واعتدى على مال أخيه وأخذه من حرزه وتوافرت الشروط فإنه تقطع يده، تقطع يده ولو أخذ مقدار ربع دينار، ولو أخذ من مال أخيه بمقدار ربع دينار. أتدرون أيها الأحبة ما ربع الدينار؟ إن ربع الدينار يعدل الآن جراما من الذهب وكسورا قليلة، فمن سرق من أخيه مالا يساوي جراما من ذهب فإنه تقطع يده، تقطع هذه اليد الغالية على الإنسان حتى لا يتعود مجتمعنا السرقة. فمن أجل الحفاظ على الأموال شرع حد السرقة، من أجل الحفاظ على العقل شرع حد شرب الخمر، فمن شرب الخمر وأذهب عقله برضا منه على وجه الطرب واللذة فإنه يحد حد شارب الخمر، يجلد 80 جلدة حتى لا يتعود أن يشرب هذه المسكرات أو أن يتناول هذه المخدرات. نعم، ثم شرع حدا أيضا للحفاظ على النفس شرع شرع القصاص، فمن قتل نفسا فإن الشرع أمر بقتله إلا أن يعفو أهل القتيل أو يأخذون الدية. أيها الأحبة، هذه الكليات الخمس في غاية الأهمية، جاءت الشريعة كلها لتعالج هذه الكليات الخمس. يبرز لنا أمر عظيم من هذه الكليات التي أثر الشريعة الحفاظ عليها، ألا وهو الأعراض. نعم أيها الأحبة، الأعراض كم هي عظيمة تلك الأعراض. إن الكلام في الأعراض والحفاظ على الأعراض ليس من قبيل النافلة أو المستحب أو أنه خلاف الأولى، أبدا. إن قضية الحفاظ على الأعراض قضية عظيمة، قضية كلية في هذه الشريعة. بعدما أوضحت لحضراتكم أن الشريعة إنما جاءت للحفاظ على هذه الكليات الخمس، يتبين لنا إذن خطورة الحفاظ على الأعراض. أيها الأحبة، في زمن للأسف الشديد قلت الغيرة فيه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم، هناك كثير من الناس والحمد لله يحافظون على أعراضهم ويحافظون على بناتهم ونسائهم ولله الحمد والمنة، وكثر هؤلاء. لكن ولو بقي بيت، ولو بقي رجل ليست عنده الغيرة، فحري به أن نكلمه وأن نوجه إليه الخطاب. لو بقيت امرأة لا تنتبه ولا تلتفت ولا تحافظ على هذا الحصن الحصين وهذا الكنز الثمين، فحري أن نوجه لها الخطاب. إن قضية الأعراض قضية مهمة، وإن الغيرة على الأعراض لمن الأصول العظيمة، بل إنني أقول إن الغيرة على الأعراض لهو مبدأ من مبادئ الرجال بغض النظر عن شريعة أو دين. إن الإنسان بطبعه، إن الإنسان بطبعه لا يتأسد إذا ما انتهك عرضه أو اعتدي على عرضه، أو والله حوي الاعتداء على عرضه. نعم، إن الغيرة على الأعراض أصل عظيم من أصول الشريعة ومبدأ عظيم من مبادئ الرجال. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا رأى رجلا مع امرأته أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي بأربعة شهود. فقال سعد بن رضي الله عنه وكان جالسا، سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أنتظر حتى آتي بأربعة شهود؟ والله لو رأيته لعالجته بسيفي هذا، أي قتلته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير مني. إن الغيرة لمحمودة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد غيرة سعد ولم يخطئ سعدا، رضي الله عنه إن الرجل لا يتأسد حين يرى عرضه ينتهك أو يهان. أيها الأحبة، من خصال الرجولة الحفاظ على الأعراض، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليلعن هذا الديوث الذي لا ينتبه إلى عرضه ولا يحافظ على عرضه. أيها الأحبة، نحن في زمن الآن في حاجة إلى أن نوجه هذه الرسالة، نعم أن نوجه هذه الرسالة إلى كل أخ غيور على بيته وعرضه. في زمن أيها الأحبة انتشر التبرج وانتشر الصفور وانتشر الاختلاط، إلى زمن والعياذ بالله أصبحت الرذيلة قريبة من كل أحد لو أراد، إلى زمن نسمع في دنيا الناس التجارة فيه بالمرأة. لقد أصبحت المرأة الآن سلعة رخيصة عند كثير من الناس، لقد أصبحت المرأة الآن صورة في كل الميادين وفي كل مجالات. نعم، أصبحت المرأة رخيصة، أصبحت المرأة الآن على واجهة المحلات، على واجهة الإعلانات، في الشوارع والطرقات يتاجر بجسد المرأة ويتاجر بعفة المرأة. إذن لابد أن يكون للدعاة وقفة، نعم، أن يكون للمخلصين همسة في أذن كل رجل غيور. إننا نخشى أن يتمادى الأمر أكثر من هذا، إننا لنخشى أن يستمر الأمر على هذا المنوال فيصل خطورة هذا الأمر إلى بيوتنا. أيها الأحبة، إذا نظرنا إلى الشريعة، إذا نظرنا إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد سياجا عظيما وحصنا حصينا للمحافظة على الأعراض، آداب جليلة وحصون حصينة وأسوار ثقيلة تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الجريمة. أيها الأحبة، إن الله تبارك وتعالى لا يسمي الزنا فاحشة، نعم، ولا يسمي اللواط فاحشة. سمي الزنا فاحشة لما؟ لأنه انتهى قبحه وانتهى فحشه ليكون جريمة شنعاء. نعم، لهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الرب الغفور الرحيم، أما سألتم أنفسكم أيها الدعاة إلى ما يسمى بتحرير المرأة، إلى ما يسمى بإخراج المرأة إلى كيانها وإلى أصلها وإلى حياتها الكريمة، إن من حق المرأة أن تخرج لابسة ما تريد، متزينة بما تريد، لا غضاضة، أن تخالط المرأة من تخالط، وأن تخرج المرأة إلى الطرقات، وأن تتقلد المناصب والرياسات إلى غير ذلك. هؤلاء أين هم من كتاب الله؟ وأين هم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الشريعة جاءت لتجعل سياجا للمرأة، نعم، تجعل سياجا للمرأة، تجعل حدا للمرأة حتى لا يتاجر بها، نعم، ولا تكون مبتذلة. إن المرأة في بيتها في حصن حصين، وإذا خرجت المرأة، ولا نمنع قط خروج المرأة بالضوابط الشرعية، إذا كانت بالضوابط الشرعية متسترة متعففة تخرج للحاجة. نعم أيها الأحبة، إن الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم، إن الرب عز وجل الغفور الودود، لا يشدد على هذه الجريمة. نعم، يشدد على هذه الجريمة، إن من اقترف الزنا بيّن الله سبحانه وتعالى حده، إن كان شابا لم يتزوج ولم يحصن نفسه فإن حده أن يجلد 100 جلدة، وإذا كان متزوجا فإن حده في الشريعة أن يرجم حتى الموت. إن الرب الغفور الرحيم سبحانه وتعالى لنا عجب حين نطالع سورة النور، تلك السورة العظيمة التي بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ثم شرع الله سبحانه وتعالى يبين تلك الآيات البينات، فقال سبحانه في ثاني آية من هذه الصورة الكريمة الجليلة التي تسمى بصورة النور، نعم هي نور لأنها حملت وتضمنت شريعة النور، نعم كلها أنوار وكلها فضائل. قال سبحانه وتعالى الزانية والزاني وانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالزانية قبل الزاني، لأن الزنا إنما يكون بدافع من المرأة، إنما يكون بتزيين من المرأة، إن الرجل لا يفكر في المرأة إلا إذا تجملت وتزينت وتعطرت وخرجت لتكون داعية الرجل إليها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعند هذا قد يبدو الأمر طبيعيا 100 جلدة، لكن انظر إلى الرب الرحيم سبحانه وتعالى كيف أنه يشدد مع كونه رحيما رؤوفا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه همسة أوجهها إلى كل غيور، إلى كل غيور. لماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الجريمة من بين الجرائم التي بيّنها الله في كتابه، لماذا يقول الرب سبحانه وتعالى هنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إن الذي يتسلق الأسوار ويتجنح بالظلام وينتهك الأعراض لحري ألا تأخذ به رأفة، بل نقيم حد الله سبحانه وتعالى فيه، نجلده 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. انظروا أيها الأحبة إلى التدرج في العقاب على هذه الجريمة، في العقاب لمنتهك الأعراض. إنني حينما أوجه رسالة تقرؤونها الليلة إلى الغيورين على الأعراض لست متشددا، ولا أريد أن يتهمني أحد بأنني متشدد أو بأنني أنظر نظرة من نظرة سوداء، إنني فقط أنقل لكم صورة القرآن وصورة السنة في الحفاظ على الأعراض، في الحفاظ على الرجولة، في الحفاظ على إسلامك في نفسك. لما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن هذه الجريمة بشعة، لأن هذه الجريمة خطيرة، لأن انتهاك الأعراض في الحقيقة يجعل الرؤوس في الوحل. نعم، تخيلوا معي أيها الأحبة، تخيلوا معي أيها الأحبة، وكأن ببعضكم يقول: لماذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ لماذا لا نرحم الزاني؟ لماذا لا نرؤف به؟ تخيل معي لو كان الذي انتهك عرضها ابنتك، لو كان الذي انتهك عرضها أختك، ماذا تصنع؟ هل ستأخذك رأفة بالجاني؟ أبدا، لأن الجاني هذا، لأن المنتهك للأعراض لم يراعي في أبي هذه الفتاة أو في زوج هذه المرأة، لم تأخذه رأفة ولا رحمة، لهذا كان الجزاء من جنس العمل. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا يكن هذا العقاب على هذه الجريمة داخل أسوار أو داخل حجب، إنما يكون أمام طائفة من المؤمنين ليكون أكبر رادع للمجتمع. إي وربي، ليس العقاب للزاني السجن، وليس العقاب للزاني التوبيخ، إنما العقاب للزاني أن يجلد أمام جماعة من المؤمنين، أن يجلد أمام الناس، ليكون هذا إيلاما معنويا بجانب الإيلام الحسي من الجلد 100 جلدة وتغريب العام. أيها الأحبة، إن الأعراض عظيمة وينبغي أن نحافظ عليها وينبغي أن نصونها. نعم، لهذا شددت الشريعة في هذا، حصنت الشريعة الفروج، سدت الشريعة جميع الوسائل التي تؤدي إلى الزنا. ليس عندنا جريمة قال الله سبحانه وتعالى فيها: ولا تقربوا إلا الزنا. إن الله لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. ما قال الله لا تزنوا، لأن الزنا لا يقع فجأة، إنما الزنا له طرق وله وسائل، لذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. أيها الشاب، أنا أعلم خطر الواقع الذي تعيش فيه، أنا أعلم أنك تعيش في مجتمعات مليئة بالتبرج والصفور والدعوة إلى الفاحشة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. لكنني أقول لك ما جاء في مسند الإمام أحمد، حينما جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الشاب: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يا سبحان الله، ائذن لي في الزنا، شاب يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ائذن لي في الزنا. فماذا قال له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ بأبي هو وأمي. الشاب لم يزني، إنما جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليعالجه، وليعالج كل شاب، ليعالج كل شاب في هذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لعمتك إلى خالتك؟ كل ذلك والشاب يقول لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. قال يا رسول الله ادعو الله لي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. قال الشاب فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. أيها الأحبة، حقا إنها جريمة شنيعة، حقا إنه عار عظيم. لهذا ينبغي أن نحافظ على أعراضنا. وإذا نظرنا إلى القرآن نجد أن القرآن والسنة منع كل وسيلة تؤدي إلى الزنا. أيها الأحبة، أرعوني أسمعكم وتعالوا بنا إلى الوسائل التي يمكن أن توقع في هذه الجريمة وأن تسهل هذه الجريمة حتى لا نعض أنامل الندم. لابد أن نتجنبها، ولابد أن نحفظ أعراضنا حتى لا تنتهك فنعود نادمين. ولكن ماذا ينفع الندم إذا خدش العرض؟ إنها معرة تبقى في عنقك أمدا طويلا. أنا لا أريد أخي أن تستعجل، ولا أريد أخي أن تصد آذانك عني، بل أريد أن تفتح قلبي. فوالله ما أريد لك إلا صيانة بيتك، ووالله ما أريد لك إلا أن يكون بيتك بيت عفة وطهر. أيها الأحبة، وسائل عديدة تسهل هذه الجريمة. أولى هذه الوسائل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. إن وسائل الإعلام من الخطورة بمكان، لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه وسيلة من وسائل الإعلام، طارة تلفاز، طارة جهاز راديو، طارة جرائد تقرأ، طارة مجلات تتصفح. هذه الوسائل وسائل تثقيف، نحن نعلم ذلك، ووسائل تعليم، نحن نعلم ذلك، لكن متى ما روعي فيها الضوابط الشرعية. إن هذه الوسائل سلاح ذو حدين، إذا استعملت هذه الوسائل في بناء المجتمع، في صيانة المجتمع، في تثقيف المجتمع، في تعليم المجتمع، في تنوير المجتمع، في الحفاظ على المجتمع، في توعية المجتمع، كانت خيرا. وأما إذا استعملت في الجانب الآخر في هدم المجتمع كان لها أكبر الأثر. أيها الأحبة، إن وسائل الإعلام لا تحتاج إلى تنقية، لا تحتاج إلى ترشيد، لا تحتاج إلى رجال صالحين يقومون عليها. هذه الوسائل التي أصبحت تنشر الفساد، والتي أصبحت تسهل الجريمة على شاشات التلفاز وعلى هذه الوسائل المرئية، أصبحنا للأسف الشديد نرى التبرج والسفور، نرى الرجل يعانق المرأة، نرى الرجل يقبل المرأة في مجتمع المسلمين، في مجتمع المسلمين. ألا يستنكر هذا؟ أو أن هذا الكلام مبالغ فيه؟ أما رأيت أخي رجلا في شاشة على شاشة التلفاز يقبل امرأة؟ أو أن إنكار هذا من الرجعية؟ أخشى أن تعتبر أن إنكار هذا من الرجعية، أن تستنكر رجلا يقبل امرأة، أو أنها خدعة تلفزيونية. لعلها خدعة، نعم هي خدعة، لكن لأمثالنا، هي خدعة لكن لمجتمعنا. أن يقبل الرجل المرأة، أن يعاشر الرجل المرأة على شاشات التلفاز، ناهيك عن الأفلام الخاصة، نحن نتكلم عن القنوات المسموح بها. حينما يرى ولدي هذا المنظر، وحينما ترى ابنتي هذا المنظر، إنه لمنظر عجيب، ده منظر عجيب يهتك العفة في نفوس بناتنا وأبنائنا. إن بناتنا لا يخرجن يرون النساء هؤلاء غير متحجبات وغير متسترات، فيهون الحجاب علينا. ناهيك إذا أضيف إلى ذلك اتهام الحجاب بأنه رجعية. أذكر مرة وأنا أسير في إحدى الطرقات أجد عدة فتيات صغيرات في سن الابتدائية. من بين هؤلاء الفتيات فتاة في الصف الثالث الابتدائي تقريبا، وتمشي في وسط زميلتها، زميلتها يغطين الرؤوس وهذه الفتاة لا تغطي رأسها. فقلت لها مداعبا: يا ابنتي ألا تغطين رأسك مثل زميلاتك؟ فتاة في سن الثالثة وأنا لا أمرها بالحجاب، إنما أمرها فقط أن تغطي رأسها لتتعود على ذلك من باب الاستحباب فقط. ولكنني فوجئت بالإجابة الخطيرة، نعم بالإجابة الخطيرة. أتدرون أيها الأحبة، أيها المشاهدون، أتدرون بما أجابتني الفتاة؟ هذه الفتاة الصغيرة وهذه البنت الصغيرة التي لم تحصل على الشهادة الابتدائية، إنها قالت لي ونظرت إلي وهي تضحك وتقول: إيه الرجعية ديت؟ إيه التخلف ده؟ إيه التخلف ده؟ أنا أكدت أصعق. هذه الفتاة تقول لي أنا حينما أقول لها غطي رأسك بس أشرب أو شيء، تقول هذه الفتاة لي: إيه التخلف ده؟ ياه، ده هذا مصطلح نحن ما عرفناه إلا لما كبرنا. هذا مصطلح خطير، مصطلح التخلف هذا مصطلح خطير، وأن يركب مصطلح التخلف على غطاء الرأس خطورة أخرى. أنا أقول لكم من أين تعلمت الفتاة هذا؟ إن وسائل الإعلام خطيرة جدا، ولهذا أنا أقول لك أبي، أقول لك أخي، أقول لك عمي، احذر هذا الجهاز، احذر هذه الأجهزة، أن تكون في بيتك من غير ضوابط، أن تستعمل هذه الأجهزة فيما ينفع من مشاهدة القنوات الدينية التي تدعو إلى الفضيلة والعفة والتي يتعلم البيت منها كل فضيلة فنعم. أما أن نرى هذه المناظر الخليعة على شاشات التلفاز حتى تهون الجريمة على بناتنا، هذه مسألة في غاية الخطورة. أذكر منذ أيام أثار قضية إعلامية حول فيلم، هذا الفيلم مليء بالقبلات الساخنة، وأظن يسمون القبلات الساخنة، وقامت ضجة لأن هذا الفيلم يحوي مئات من القبلات، فقاموا واحتجوا على هذا الفيلم أن يكون في هذا الكم من القبلات. فخرج واحد من هؤلاء المسؤولين عن الفيلم، لا أدري هو المخرج أم غيره، تتخيلوا ماذا يقول؟ ماذا يقول وبكل جرأة؟ ماذا يقول؟ يقول الأمر عادي، إيه الضجة هذه؟ ما هذه الضجة؟ ده فقط 105 قبلة. فقط 105 قبلة، إيه الضجة ديت؟ ده هذا الفيلم فقط في 105 قبلة. عجيب، يعني فيلم في 105 قبلة ما يحرك فيك شيئا؟ سبحان الله العظيم. يقول فقط 105 قبلة. هذه الوسائل أيها الأحبة إننا نعلم خطرها، وخطرها الواضح، سواء كان في وسائل الإعلام المرئية أو في المقروءة أو في المجلات والجرائد. لماذا أصبحت صورة المرأة تتصدر الجرائد والمجلات؟ لماذا أصبحت صورة المرأة هكذا شبه عارية في الجرائد والمجلات؟ لصالح من هذا؟ لماذا تعرض المرأة هكذا؟ أليس لإثارة الشهوات؟ أيها الأحبة، إن من أعظم الوسائل التي تساعد على هذه الجريمة وعلى انتهاك الأعراض وعلى تقليد بناتنا لهؤلاء تلك الوسائل، وسائل الإعلام التي تحتاج لرجال مخلصين. نحن لا ننكر فضلها ولا ننكر مكانتها، لكننا نقول ينبغي على المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرشدوا هذه الوسائل لتدعو إلى كل فضيلة ولتعلم كل خصلة حميدة ولتتمشى مع تعليمنا. نحن مسلمون، لنا إعلام يناسبنا، نعم لنا إعلام ينبغي أن يعرض علينا ما يتمشى مع تعاليم ديننا. أظن أن هذا الكلام ليس فيه ما يستنكر بإذن الله تبارك وتعالى. عند كل رجل غيور يتأذى حينما يرى امرأة مسلمة على شاشات التلفاز تخرج بهذه الهيئة، وكل ذلك في بيوتنا وللأسف الشديد. من وسائل أيضا هذه الجريمة التي تساعد على الوقوع في هذه الجريمة والتي سببت أيضا انتهاك الأعراض هذا التبرج. أيها الأحبة، إن التبرج، تبرج المرأة، صفور المرأة، إن الإسلام دعا المرأة إلى أن تتحجب. الحجاب الذي وللأسف الشديد أصبح جريمة في هذا الزمان، الحجاب الذي أصبح محاربا، الحجاب الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليبلغه الأمة. أيها الأحبة، إن قضية الحجاب ليست قضية المتشددين ولا المتطرفين، إن قضية الحجاب قضية شرعية، إن مسألة الحجاب حكم شرعي ينبغي أن نلتفت إليه وأن نتنبه إليه. إن الحجاب ليس مستحبا فضلا عن أن يكون جريمة، فضلا عن أن يكون رجعية. إن المرأة المسلمة مطالبة بالحجاب، مطالبة بالزي الشرعي، إن المرأة المسلمة مطالبة بالزي الشرعي الذي جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختاه العفة العفة، أختاه الحجاب الحجاب. لا تقلدين شرقا أو غربا، لا تقلدين فتاة مستهترة، لا تقلدين فتاة متبرجة في الجامعة أو في الطرقات أو في الأسواق، ليكن لك شخصيتك المتميزة. خذي تعاليمك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أنك امرأة طيبة وأنك سترضين بإذن الله تبارك وتعالى بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأظنك أختي المسلمة ولو كنت متبرجة أظن فيك الخير، فيك الخير. لو عرضت عليك الآن آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تدعو إلى حجابك ستوافقيني على الفور والتو. أيتها الأخت المسلمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه في كتابه، قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن، يذنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ذلك أجدر أن يعرفن فلا يؤذين. إذا ترك الحجاب إيذاء، حجابك حصانة من الإيذاء. أيتها الأخت المسلمة، ارجعي معي إلى سورة الأحزاب واقرأي معي هذه الآية مرة ثانية: يا أيها النبي قل لأزواجك. إن الذين يظنون بأن الحجاب إنما هو خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات ترد عليهم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قيل لعبيدة السلماني رحمه الله تعالى: كيف الإدناء؟ فأخذ ثوبه وغطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال: هكذا هكذا يكون الإدناء الذي يغطي الجيب ويغطي الصدر، إنما يكون من الرأس على الوجه ليغطي الصدر كله. أيتها الأخت المسلمة، اقرأي معي في سورة الأحزاب أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا أي حاجة فاسألوهن من وراء حجاب. هذا في شأن من؟ في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي هن أمهات المؤمنين. أختي المسلمة، هل تجهلين أنه لا يجوز لرجل من الأمة أن يتزوج بامرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا يجوز لأحد من الأمة أن يتزوج بامرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حرام هذا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ومع ذلك ومع كونهن أمهات لنا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول لهن ويخاطبهن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فسروا لنا، الذين يحاربون الحجاب، الذين يحاربون عفة المرأة، فسروا لنا، أليست هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أو أن هذه الآيات تدعو إلى أن تلبس المرأة البنطال، إلى أن تلبس المرأة البلوزة القصيرة، إلى أن تظهر المرأة شعرها وصدرها وأكثر من ذلك، وكل ذلك نراه. لماذا تعتبرون الحجاب رجعية؟ لماذا تعتبرون قضية الحجاب قضية أراقة المجتمع؟ لماذا تعتبرون بأن الحجاب لا يتناسب مع المرأة في هذه العصر؟ في هذا العصر حاربتم الحجاب كثيرا، هل حاربتم البنطال؟ كم قرأنا من المقالات التي تحارب حجاب المرأة، لكن هل قرأنا من المقالات أيضا ما يحارب البنطال، ما يحارب العرية على الشواطئ في المصايف؟ ما رأينا المقالات تحارب هذا. لماذا أصبحت قضية الحجاب قضية جديرة أن تحارب؟ فمن قائل إن الحجاب عادة من عادات العرب ولم تأتي به الشريعة، فسر لنا هذا القرآن، فسر لنا هذه الآيات. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لماذا تمنع المرأة المحجبة من دخول ميادين المجتمع ولا تمنع المرأة المتبرجة؟ تلبس المرأة فوق الركبة ثم مع ذلك تشق ثوبها ولا تمنع. أما إذا لبست الحجاب ولبست الثياب الشرعي منعت، لصالح من هذا؟ لصالح من هذا؟ أليس الله يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب؟ إننا نحتاج إلى عودة، إننا نحتاج إلى غيرة. إن عمر رضي الله عنه، الحديث عند البخاري، مما وافق فيه عمر الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل أمرت نساءك بالحجاب؟ فإنهن يدخل عليهن البر والفاجر. ولا زال عمر رضي الله عنه يستعجل نزول الحجاب، يستعجل نزول الحجاب، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أختي المسلمة، أنا لا أريد أن تسمعي لمن يتاجر بعرضك وبدنك وعفتك وطهارتك. إن هؤلاء الذين يدعون إلى تحرر المرأة وإلى خروج المرأة مبتذلة لا يريدون لك الخير، إنهم يريدون لك أن تكوني سلعة رخيصة، يتاجرون بك، يتلذذون بك. أما الإسلام فهو الإسلام العفيف. أيتها الأخت المسلمة، فسري معي وسلي من شئت عن قول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. القواعد من النساء، تلك النسوة اللاتي بلغن سنا كبيرة لا يرغب في نكاحهن ولا يرغبن في النكاح. المرأة العجوز هذه، اسمعي معي المرأة العجوز، اسمعوا، اسمعنا معي يا فتيات الإسلام، المرأة العجوز: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ممكن المرأة دي تكشف النقاب، ممكن ترفع الحجاب، بس غير متبرجات بزينة، مش ترفع كل ثوب، لا، غير متبرجات بزينة. وهل انتهت الآية؟ أبدا. قال تعالى: وأن يستعففن خير لهن. وأن يستعففن يعني وأن تبقى المرأة العجوز على حجابها متسترة خير لهن والله سميع عليم. هذا الحكم لمن؟ هذا الخطاب لمن؟ للمرأة العجوز. فكيف بك أيتها الشابة؟ فكيف بك يا فتاة الجامعة؟ فكيف بك يا فتاة الثانوية؟ فكيف بك؟ لا تسمعي لدعاة التحرر، لا تسمعين، لا تسمعي لدعاة التفسخ أبدا. هذا كتاب ربنا، نحن ما نتكلم بقواعد من عندنا ولا بأصول من عندنا، إنما نتكلم بموجب الشرع. خذي معي هذه اللوحة الجميلة يا فتاة الإسلام. أيها الأب الذي تحارب ابنتك، حين تتحجب ابنتك تتأسد: لا، لن تأكلي معي، لن تبقي في بيتي، سأمنعك من الخروج إلى الجامعة، سأؤدبك أدبا عظيما. كم من فتيات الإسلام ضربت أجسامهن وأبدانهن من آباء، لماذا؟ لأن ابنتها تحجبت. هل ضربت ابنتك لأنها لبست البنطال ولبست الملابس الضيقة؟ هل ضربت ابنتك حينما لبست الجيبة فوق الركبة؟ لماذا تصبح أسدا هنا؟ لماذا تصبح أسدا على ابنتك العفيفة التي تحافظ على بدنها وطهارتها وعفتها؟ تعال معي أيها الأب وتعالي معي أيتها الفتاة إلى صورة القصص، حين نرى صورة جميلة ولوحة عظيمة من التألق في العفة والطهارة لبنتي شعيب. إن شعيب بلغ سنا كبيرا، لم يعد شعيب قادرا على أن يذهب فيحصل على الماء ويسقي الماء، وليس له إلا بنتان، لم يكن عنده ولد ذكر، وخرجت البنتان ليستسقيا وليحصل على الماء. وبينما موسى يجلس إذ رمق بنتين وفتاتين بعيدتين عن الناس، كل الناس يسقون إلا البنتين، فذهب إليهما موسى عليه السلام قال ما خطبكما؟ لماذا ابتعدتما عن الرجال؟ فقال انظري يا فتاة الإسلام، فقالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء ينصرف هؤلاء، وأبونا شيخ كبير، ولولا أن أبانا شيخ كبير والله ما خرجنا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وتعجب البنتان بخلق هذا الرجل وتنهبان إلى الأب، أيها الأب لقد رأينا رجلا اليوم ليست أخلاقه أخلاقا عادية، إنه لم ينظر إلينا نظرة ريبة، إنه لم يكلمنا كلام خناعة، إنه العفيف الطاهر، هل نأتي به لتستأجره ليكون أجيرا عندنا يسقي لنا ونجلس في بيوتنا؟ ويقول ربنا سبحانه وكفى بربك واصفا. الله أكبر. اقرأ معي. فجاءت إحداهما على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. على استحياء، إنه حياء المرأة المسلمة، حجاب المرأة المسلمة، عفة المرأة المسلمة. إن التبرج والصفور الذي نراه الآن، إننا نرى الآن عارضات أزياء، نعم، في الشوارع والطرقات، في الجامعات والمدارس، هؤلاء الشباب ماذا سيصنعون اليوم حينما يرون هؤلاء الفتيات معه في مقعد الأتوبيس، معه في مقعد السيارة، معه في مقعد الجامعة، معه في مقعد، ماذا يصنع؟ سيحاول أن يكون فارسا ليقتنص هذا الصيد وتلك الفريسة، وسيعود الأب بعد ذلك نادما. نعم، إن من وسائل انتهاك الأعراض التبرج أيها الأحبة، من وسائل أيضا الوقوع في هذه الجريمة، ومن الوسائل التي آتت الشريعة بالصيانة، أن الشريعة لم تأذن للمرأة أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر إلا مع ذي محرم. أنا أذكر بهذه الأداب لأنني أخشى أن تكون غائبة عن كثير من الناس في زمن يتهم فيه المحافظون على الأعراض والغيورون على الأعراض بأنهم رجعيون. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. إيه نعم، وليس هذا الكلام كلامنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلام المسلسلات ولا الأفلام، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. إن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء سافرت إلى الجامعة، سافرت إلى المدرسة، سافرت إلى هنا أو إلى هناك، لابد أن يكون مع ذو محرم. ليه؟ لماذا يكون مع ذو محرم؟ حتى يصونها، حتى يحافظ عليها، نعم، حتى يحافظ عليها. ولعل قائلا يقول طيب حتى ولو كانت تريد الحج أو العمرة، مسألة، حتى ولو كانت المرأة تريد الحج أو العمرة، أمي، أختي، ابنتي، زوجتي تريد الحج أو العمرة، فهل يجوز لها أن تسافر من غير محرم؟ نجيبك لا من قولنا، نجيبك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الوارد في الصحيحين. نحن ما نتكلم إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما نختار من بستان السنة. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة. امرأة طلع الحاج وحدها، وإنك تتبت معك في غزوة كذا وكذا، انت سجلتني يا رسول الله في غزوة كذا وكذا، فهل أترك زوجتي تخرج وحدها أم ماذا؟ فبما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. ده رايح غزو يا رسول الله، ده رايح قتال، ده رايح جهاد، يترك الجهاد من أجل حج مع امرأته؟ فلو كان سفر المرأة إلى العمرة أو الحج جائزا، فلماذا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يسافر مع امرأته؟ ولقائل أن يقول: لكن بعض العلماء يقول يجوز أن تسافر مع نسوة ثقات. نقول: نعم، وهم على أعيننا وعلى رؤوسنا، لكن العبرة بالدليل. ونسأل سؤالا: هذه المرأة الصحابية كانت ستحج مع من؟ مع أهل فجور وفسوق أم مع أهل تقى وعفاف؟ أصحاب النبي مع أهل تقى وعفاف، ومع ذلك قال النبي: انطلق فحج مع امرأتك. لهذا العلماء قالوا: يشترط في وجوب الحج على المرأة بجوار وجود الزاد والراحلة وجود المحرم، فإذا لم يكن عندك يا أختي محرم فلا يجب عليك الحج، ولا تكلفي نفسك فوق طاقتك. ونحن حججنا كثيرا وعلمنا حاجة المرأة إلى المحرم، نحن شباب ومع ذلك نتعب في المناسك، نتعب في المشاعر، قد يصاب الإنسان بضربة شمس، فإذا لم يكن معه إخوان يحملونه فما بالك بالمرأة هذه؟ ماذا تصنع وحدها؟ ماذا تصنع وحدها إذا أصيبت بهذا أو ذاك؟ لهذا نقول أيضا صيانة للمرأة: فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. أيها الأحبة، كذلك من الأسباب التي أوقعت في هذه الجريمة والتي انتهكت أعراض بسببها مسألة أرجو أن ترعوني أسمعكم وأن تفتحوا لي قلوبكم: غلاء المهور. غلاء المهور أمام الشباب. لماذا أصبح مجتمعنا يغالي في المهور؟ ليقف المهر حائطا وسدا منيعا أمام عفة الشاب. الشاب الآن إذا أراد أن يتزوج نطالبه بما؟ نطالبه النهاردة بإيه؟ نطالبه ب50,000 ولا ب60,000 ولا ب40,000؟ لماذا هذا الغلاء في المهور؟ لماذا؟ لماذا لا نيسر للشباب المهور حتى يتزوج؟ لماذا توافق أن تبقى ابنتك عانسة عندك في البيت؟ ليه؟ ليه؟ لماذا؟ أليست ابنتك في حاجة إلى الزواج؟ أليس هذا الشاب في حاجة إلى الزواج؟ يا أخي يسر سيسر الله عليك، وأكثر النساء بركة أيسرهن مهرا. تعال معي وأرعيني سمعك بارك الله فيك. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم من بين الأمة له حكم خاص: إذا عرضت امرأة نفسها عليه فإنها لو تزوجها كان جائزا خالصة لك من دون المؤمنين. هذه المرأة جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم تريد الزواج به، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وصعب فيها النظر ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فأرادت المرأة أن تقوم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فقال الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. انتبهوا معي، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي: هل عندك شيء؟ هل عندك شيء؟ طب نكمل هذا بعد تلقي الاتصال ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاتصال انقطع.
كيف حالك عم الشيخ؟
السلام عليكم. ارفع صوتك.
عليكم السلام ورحمة الله.
ارفع صوتك إذا سمحت.
عليكم السلام ورحمة الله. سامعك أنا سامعك والله يا شيخ.
خفض الجهاز شوية لو سمحت. خفض التلفاز. خفض صوت التلفاز لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أسمعك تفضل.
مدة عليك سؤال لو سمحت يا شيخ الله.
تفضل بارك الله فيك.
والله إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
أنا يعني مسافر الأردن إلي سنتين بالضبط.
نعم. خفض التلفاز. خفض التلفاز شوي. نعم.
وكنت خاطب ف. موطي التلفاز.
نعم.
فأنا كنت ملبس خطيبة النقاب.
أيوه.
فجيت بعد ما سافرت وضحت اني خلعت النقاب، بحكي عليها ليه انت خلعت النقاب؟ قالت لي ابويا هو اللي قال لي اخلع النقاب.
وانت عاقد ولا خاطب بس؟
لا انا كنت خاطب.
يعني ما عاقد؟
لا
نعم.
فكذبت علي كذا مره، وعامه يعني كل واحد راح لحاله، فانا بدي اعرف منك انا ظلمت ولا لا؟ يعني انا اكتر من مره حكيت لي عن النقاب وما تخرجيش الا لما تحكي لي، لو هتروح حتى عند خالتك.
لا حرج عليك ان شاء الله، اذا وجدت فيها تهاونا في دينها فلا حرج عليك ان تتركها، ففتره الخطبه هي فتره تعرفها وتعرفك وكذا، فاذا حصل انك يعني رايت فيها رقه في دينها فلا حرج عليك ان تركتها ولست ظالما لها ان شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، إذن الإسلام أتى ليحافظ على المرأة، أتى ليحافظ على المرأة، فلا تبتذل المرأة حتى لا تقع هذه الجريمة في المجتمع. أيها الأحبة، أيضا من الوسائل التي ينبغي أن نقف، لأن الشارع وقف سدا منيعا أمامها، لأن ذلك ييسر أيضا جريمة الزنا، مسألة الاختلاط. مسألة الاختلاط بين الرجل والمرأة، الاختلاط في محلات العمل، مكاتب بها رجل وامرأة فقط طوال النهار، أماكن تخلو المرأة فيها بالرجل، أشياء كثيرة، حتى أصبحت الجريمة سهلة ميسرة على كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس الوارد في الصحيحين: لا يحل لأحدكم أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم. إلا مع ذي محرم. نعم، إلا مع ذي محرم. المرأة لا تخالط أحدا، المرأة لا تخالط رجالا مخالطة تورد هذه الفحشة وتورد هذا التيسير لهذه الجريمة. ما ظنك برجل يجلس مع امرأة وحدهما؟ فإن قال قائل نيتي طيبة ونيتها طيبة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أيها الأحبة، أنا سألت أنفسكم سؤالا، لماذا لا يشرع للمرأة أن تأم الرجال في الصلاة؟ أما سألتم أنفسكم سؤالا، لماذا لا يشرع المرأة أن تقف خطيبة أمام الرجال؟ لماذا لا يشرع المرأة أن تقف بجوار الرجل في صف الصلاة؟ ماذا تقولون لو دخلتم المساجد الآن فوجدتم الرجل بجوار المرأة في صف الصلاة؟ أما تستنكرون ذلك؟ ستستنكرون هذا وستردون هذا. فلماذا لا يستنكر أن تكون المرأة مع الرجل في محل وحدهما وفي شقة وحدهما وفي مكان وحدهما؟ أيها الأحبة، أيها الأخ الغيور، هذه وسائل وغيرها كثير جدا، الغناء والنظر المحرم والسفر بغير محرم ووصف المرأة للرجل وغير ذلك كلها وسائل شديدة. وكما قلت لكم أيضا غلاء المهور، غلاء المهور ينبغي أن يحارب. النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل الذي ذكرت لكم قصته، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ لتسمع أمة الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم في رجل لم يجد شيئا ولا حتى الخاتم من الحديد، قال صلى الله عليه وسلم: أتحفظ صورة كذا وكذا؟ قال الرجل: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. إن النبي يريد عفاف هذا الرجل، يريد عفاف المرأة، فزوج المرأة من الرجل على مهر يا ليتنا نسمع عنه الآن. أتدرون ما المهر أيها الأحبة؟ القرآن. القرآن زوجها على مهر هو القرآن، هو القرآن. فلماذا نقف حجر عثرة أمام الشباب، أمام الفتيات؟ إنني أدعو من هذا المنبر آباءنا وأحبابنا إلى تيسير المهور، إلى تيسير المهور. طالما أن هذا الشاب عنده مسكن وعنده وظيفة وعنده دخل، يستطيع أن يقيم حياة كريمة وأن يقيم أسرة كريمة، زوجها يا أخي. ماذا يصنع الذهب الكثير وماذا يصنع الأثاث الكثير؟ لماذا توافق أن تبقى ابنتك عانسة؟ ولماذا تقف أمام هذا الشاب؟ سيحاول هذا الشاب أن يأخذ الطرق الملتوية. أيها الأحبة، هي همسة هذه الليلة أردت أن أضعها في أذن إخواني وأحبائي. العرض في غاية الأهمية، الحفاظ على الأعراض. لماذا تخرج ابنتي متبرجة؟ لماذا تخرج ابنتي متعطرة؟ لماذا تخرج زوجتي متبرجة؟ يا أهل الغيرة، يا أهل الإسلام، أخي المسلم، أختي المسلمة، أما تغار أيها الرجل؟ أما تغار على ابنتك أن يراها الرجال هكذا ببنطال ضيق وبثياب ضيقة؟ أما تغار أيها الزوج حينما تمشي امرأتك معك كاشفة عن رأسها وصدرها؟ أين غيرتك؟ إنني أخاطب فيك دينك، إنني أخاطب فيك غيرتك، إنني أخاطب فيك إسلامك ومرؤتك. إن المرأة المسلمة لها زيها، لها كيانها. إن المرأة المسلمة امرأة عفيفة في بيتها. فسر لي، أخبرني، اقرأ معي، افتح سورة الأحزاب. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنها اللوحة التي ينبغي أن تتوفر في زوجتي، في ابنتي، في زوجتي، في أختي، في أمي. ألا يخضعن بالقول وأن يقلن القول المعروف. آسف إن كان أسلوبي شديدا هذه الحلقة، لكنني وربي من كثرة ما سمعت من قصص في انتهاك الأعراض دمعت عيناي، نعم، وكمد قلبي. فأسأل ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ علينا أعراضنا. اللهم احفظ علينا أعراضنا يا رب العالمين. اللهم وفق أخت المسلمة في كل مكان إلى التزام الحجاب الشرعي. اللهم وفق أبائنا وإخواننا إلى الغيرة الشرعية المضبوطة بضوابط الشرع. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تصلح إعلامنا وأن ترزقنا الرجال المخلصين في التعليم والإعلام وفي شتى المجالات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.